اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا قائد المرسلين بلا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. نصائح مفيدة لمطبخك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. غالبا ما تحتاج المرأة إلى تعلم بعض المهارات عند دخولها المطبخ للحفاظ على المواد الغذائية الموجودة لديها بشكل سليم يمكنها من الاستفادة منها لأطول فترة. ونحن نحتاج في وقتنا المعاصر مستمعينا إلى إدارة منزلية متزنة، لذا ندعوكم لمتابعتنا. أهلا بكم. تحتاج ربة البيت إلى تعلم بعض الأمور التي تضفي على بيتها الجمال والحياة، وفيما يلي نوضح بعض النصائح المنزلية المفيدة. أولا، توجد مستمعينا ومستمعاتنا خاصة بعض الأطعمة التي تكون قابلة للتلف بسرعة، إلا أن التعامل معها بشكل مناسب يجنبنا ذلك. فعلى سبيل المثال، صلصة الطماطم أفضل طريقة لحفظها هو عدم تركها بالعبوة المعدنية ونقل ما يتبقى منها إلى عبوة زجاجية، وإضافة بعض زيت الطعام إليها ووضعها في الثلاجة. ثانياً، أسهل طريقة لحفظ الخيار والحفاظ عليه طازجاً ومتماسكاً لأطول فترة ممكنة هو أن نضع قليلاً من الماء البارد في إناء واسع، ثم يغرس الخيار به وهو متراص كأصابع المحشي مع مراعاة وضع الجذع مائلة. ثالثا، لحفظ الخضروات يجب وضعها داخل الثلاجة في أكياس ورقية دون غسلها وحفظها بأحد أرفف الثلاجة، ومن ثم سحب الكمية المطلوبة وغسلها أولا بأول. وصلنا إلى النقطة الرابعة. عند تخزين البقوليات كالأرز أو العدس يتم وضعها في أكياس من القماش، أما الكميات القليلة منها وباقي البهارات يتم حفظها في أكياس نظيفة في الدرج الأسفل بالثلاجة. ابقوا معنا لما بعد قليل. شكرا لتواصلكم مستمعينا. من النصائح المنزلية الأخرى لحفظ المواد الغذائية التي يتعين على ربة المنزل، النقطة الخامسة تقول أنه لعمل وحفظ ورق العنب يغلى الماء المضاف إليه زيت الذرة أو الزيتون مع إسقاط ورق العنب فور غليان الماء وبعد إطفاء شعلة البوتاجاز، مع مراعاة ألا يضل ورق العنب بالماء أكثر من دقيقة واحدة حتى لا يتغير لونه ونكهته، ثم يوضع في إناء به ماء بارد ثم يصفى ويحفظ في أواني زجاجية محكمة الغلق بداخلها ماء وملح. سادسا، لحفظ الحليب نقوم بغليه أولا ويترك حتى تهبط حرارته قليلا ثم يوضع في الثلاجة، إذ إن عملية تركه مستمعين لفترة طويلة حتى يبرد تماما من شأنه أن يساعد على تكاثر البكتيريا ونموها، وهذا قد يسبب إسهالا وغثيانا أو الشعور بعدم الاتزان. سابعا، من أفضل الطرق لحفظ الجبنة البيضاء بالثلاجة ولضمان عدم جفافها يتم غلي قليل من الماء وتركه حتى يبرد ويضاف إليه قليلا من الخل والزيت وبعضا من حبات ثمار الفلفل الأخضر الحامي. يبدو أن وقت البرنامج أيضا يشارف على الانتهاء. تحية لكم طيبة، نتمنى لكم كل خير.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نافذة على الحقيقة،
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران،
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من ربيع الأول عام 1442 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق 9 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في 23 من ربيع الأول عام 201 للهجرة، وصلت السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، شقيقة الإمام الرضا عليه السلام، الإمام الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السلام، إلى مدينة قم المقدسة. فبعد رحلة الإمام الرضا عليه السلام إلى مدينة مرو، توجهت المعصومة سلام الله عليها مع إخوانها وأهل بيتها إلى لقاء أخيها الإمام الرضا. وقد تعرضت قافلة السيدة المعصومة خلال رحلتها في منطقة ساوة قرب طهران، تعرضت إلى هجوم من المناوئين لأهل البيت عليهم السلام من عناصر النظام الحاكم، وعلى أثرها استشهد عدد من أفراد القافلة التي كانت بمعيتها، وأصيبت المعصومة بوعكة صحية شديدة طلبت على أثرها نقلها إلى منطقة قم، وقالت إنها سمعت من والدها الإمام الكاظم عليه السلام أن مدينة قم تتحول في المستقبل إلى مركز للتشيع. وعند وصولها قم خرج وجهاء المدينة لاستقبالها، وبعد 17 يوما من استقرارها في قم توفيت المعصومة سلام الله عليها، وبات مرقدها اليوم مزارا تفد إليه القلوب من شتى أصقاع الأرض. في 23 من ربيع الأول عام 1410 للهجرة توفي الفقيه والعلامة آية الله الميرزا جواد آغا الطهراني. وولد آغا الطهراني في العاصمة طهران عام 1322 للهجرة في عائلة علمية متدينة، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى مدينة قوم المقدسة، ومن ثم إلى النجف الأشرف بالعراق لدراسة الفقه وأصول الفقه والتفسير، وقد تتلمذ على يد كبار العلماء كآية الله المرعشي النجفي وآية الله مرتضى الطالقاني وآية الله محمد تقي الآملي، حتى أضحى فيما بعد من كبار الأساتذة والفقهاء. ومن أبرز تلامذته قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئي. وقد ترك آية الله الميرزا جواد أغا الطهراني مجموعة من المؤلفات، منها تفسير مصباح الهدى وميزان الطالب الذي خصصه للبرهنة على أصول الدين، ومعايير مستوى المعيشة ودراسة الأخلاق الإسلامية وما هي البهائية. وأخيرا وفي 19 من شهر آبان عام 1333 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع من تشرين الثاني نوفمبر عام 1954 ميلادي، نفذ نظام الشاه المقبور حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق وزير الخارجية الإيراني آنذاك الدكتور حسين فاطمي. وكان حسين فاطمي وزيرا للخارجية في حكومة الدكتور محمد مصدق، وعلى أثر الانقلاب الذي قادته أمريكا في 30 من تموز عام 1935 وإسقاط حكومة الدكتور محمد مصدق وعودة الشاه المقبور إلى البلاد بعد أن فر منها، اختفى حسين فاطمي عن الأنظار، وبعد فترة ألقي القبض عليه وحكم عليه في محكمة عسكرية بالإعدام، فتم تنفيذ الحكم في مثل هذا اليوم رغم المرض الشديد الذي كان يعاني منه. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا. إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا.
إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا.
إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا.
ما نسب يشدنا أقوالنا من ديننا ومن كتاب ربنا ومن عرى إسلامنا.
نسب يشدنا أقوالنا من ديننا ومن كتاب ربنا ومن عرى إسلامنا.
البيض والسود لنا وكل إنسان لنا إن كان مثل ديننا ثم أطاع ربنا.
البيض والسود لنا وكل
كل إنسان لنا إن كان مثل ديننا ثم أطاع ربنا.
تمت بذا وحدتنا العظمى بكل أرضنا، نبينا قال لنا التقوى هنا التقوى هنا.
إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا. إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا. إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا نريد أن نحدثكم عن موضوع تنظيم الوقت للأكل والدراسة واللعب. أصدقائي العزيزة، بعض الأطفال لا يشعرون بمرور الوقت فيستمرون باللعب لساعات طويلة وينسون كتابة واجباتهم اليومية، وحتى إن شهيتهم للأكل تقل كثيرا لأنهم يفكرون باللعب فقط. وهذا خطأ كما تعلمون، لأن الطفل يحتاج إلى الأكل وأداء واجباته المدرسية كما يحتاج إلى اللعب. قبل أن أحكي لكم ماذا فعلت، سأطرح عليكم أولا الحزورة ومن بعدها التمثيلية ومن بعدها فقرة أخرى في البرنامج، ولا أقول لكم الآن لأنني أريد أن تستمعون إليها بأنفسكم. الحزورة تقول: ما هو الشيء الذي يوجد في القرن مرة وفي الدقيقة مرتين ولا يوجد في اليوم والساعة؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، وسأعطيكم الإجابة الصحيحة في نهاية البرنامج إن شاء الله. هيا أصدقاء، عن الهالوين. كيف حالكم؟ ها؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. هل اشتقتم إلى غابة الحيوانات يا أصدقاء؟ أنا أيضا اشتقت إلى الغابة لنرى ماذا يفعلون الحيوانات فيها. ها؟ طيب، ننتقل إلى تمثيلية اليوم وإلى عنوانها الذي هو العصفور وعاقبة الكذب.
صغار الحلوين، كانت هناك عائلة من العصافير تعيش حياة هانئة في غابة يوجد فيها أصناف متعددة من الحيوانات.
تيك 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 تيك. يا صغيري، هل استيقظ؟
أجل يا أمّا، لقد استيقظ.
سأذهب أنا وأبوك إلى الغابة لنحصل على بعض الطعام وسنعود يا حبيبي.
تيك 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 تيك. ولكني أريد أن أخرج معكما لألعب وأمرح يا أمي. تيك تيك تيك.
يا بني، عندما نعود سنذهب معا إلى الغابة لكي نمرح سويا. تيك 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 تيك
تيك تيك تيك. حسنا يا أبي، عودا بسرعة فأنا بانتظاركما.
حسنا.
تيك تيك تيك.
يا بني، لا تخرج من العش أبدا.
تك 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 تك. ولكن يا أما، سأصاب بالملل عندما أكون لوحدي.
يا بني، قلت لك عندما نعود إلى العش سنخرج إلى الغابة معا ونطير هنا وهناك. اسمع كلام أمك ولا تخرج من العش أبدا.
تك تك تك. حسنا يا أبي، حسنا.
تك 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 تك.
نعم أحبتي، كان العصفور الصغير في كل يوم يلبي ما تطلبه منه أمه إرضاء لها، لكنه يا أحبتي في غياب أبويه كان يعيش حالة كبيرة من الملل، فلا يوجد إلى جانبه من يتحدث أو يقضي معه هذا الوقت.
تك 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 تك. ماذا أفعل الآن؟ أبواي ذهبا للتو إلى الغابة وأنا لوحدي في العش. يا لها من شجرة كبيرة، كم أحب أن أطير حولها.
أيها العصفور الصغير، اذهب إلى خارج العش.
ولكني عهدت والدي أن لا أخرج من العش.
لا بأس، اذهب ولكن عد بسرعة قبل أن يعود والداك.
تك تك تك. حسنا، أجل، إنها فكرة رائعة.
أجل أحبتي، خرج العصفور الصغير من العش الذي أخبرته أمه ألا يخرج منه، وذهب متنزها إلى مكان قريب منه، وعاد بعد فترة وجيزة قبل أن يعود.
تك 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 تك. يا زوجي، أشعر أن ولدنا قد ترك العش.
ماذا تقولين؟
لا أدري، ولكني أشعر أنه خرج من العش. هيا هيا لنعود إلى العش فورا.
يا إلهي، حسنا حسنا، هيا.
تك 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 تك. أجل يا أمّا، أنا بخير كما ترين.
لماذا عدتما مبكرين؟
يا بني، هل تركت العش في هذا اليوم؟
تي تي تي. نعم، هل تركت العش؟
ماذا؟ العش؟ كلا كلا، لم أترك.
مرت الأيام أيها الحلوين، وأصبح العصفور الصغير يخرج من العش كل يوم ويحرص على العودة باكرا قبل عودة أبويه. وذات يوم،
تك 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 تك، أجل، لقد خرج أبواي. مرحبا، سأخرج من العش وأعود قبل أن يعود. تك 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 تك. يا لها من شجرة جميلة.
وبينما العصفور الصغير أحبتي في نزهته القصيرة، وإذا بطائر البوم الضخم يباغته، وأخذ يطارده عازما على ضربه لأنه تعدى على مناطقه.
أيها العصفور، أيتها العصفورة، لقد تعدى ابنكما على منطقة البومة فأخذ يطارده. هيا اذهبا لخلاصه. هيا
ماذا تقول يا جارنا؟ ابننا الآن في العش.
العصفور الصغير لا يتعدى على مناطق الآخرين ولا يخرج من العش بالتأكيد.
ولكني رأيته بعيني.
يا زوجي، لقد خلصت علي. هيا لنعود إلى العش. هيا بسرعة،
هيا لنعود بسرعة.
هيا ذهبا، هيا ذهبا بسرعة.
أجل أحبتي، وبعد أن عاد الأبوان إلى عشهما، وجد العصفور الصغير قد أبرح ضربة.
ما الذي حدث معك يا ولدي؟ لماذا أصبح جناحك مكسورا؟
نعم، لماذا؟
لكل مرة عندما كنتما تخرجان من العش.
نعم،
كنت أذهب للتنزل على تلك الشجرة.
ماذا فعلت؟
وأعود إلى العش قبل أن تعود. سامعني يا أمي، سامعني يا أبي.
تعلمت الدرس يا عصفوري.
أجل أحبتي الحلوين، تعلم العصفور الصغير أن يكون صادقا في قوله وأن لا يكذب بعد اليوم، وعلم أن مخالفة أوامر الأب والأم ينجم عنها مخاطر كبيرة، فهما يقدمان النصيحة لنا من أجل أن نكون بعيدين عن كل ما يسبب لنا الضرر، وأن الكذب يؤدي بصاحبه إلى التهلكة مهما طال به الأجل، أليس كذلك؟
الحلوين، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
الوقت ثمين كالذهب، أسعى للجد للعب. فالعمر يمر أجعل وقتي منتظما وبهذا ديني أوصاني فاقرأ ما جاءك في السوار وافهم آيات القرآن ثمين لو تدري قد أقسم ربك بالعصر الوقت ثمين لو تدري قد أقسم ربك بالعصر وغدا ما تملك من عذري وغدا ما تملك من عذري إن كنت مدين إن كنت مادي وتراجع والتحف الصمت وهم أحياء بعلوم وازدمروا وبقينا موتى وهم أحياء بعلوم وازدمروا وبقينا موتى فهنالك فرق في الرتب ما بين الرأس والذنب هنالك فرق في الرتب ما بين الرأس والذنب الوقت ثمين كالذهب اسعى للجد للعب.
أصدقائي الحلوين، ذات يوم اشترت لي أمي قرص ألعاب كمبيوترية فأحببتها كثيراً. كنت ألعب بعد وصولي من المدرسة كثيرا ولا أفارقها حتى تنادي علي أمي لتناول الغداء أو العشاء، وعندما أجلس إلى المائدة أكل قليلا وأذهب بعدها للعب. وحتى أني أهملت دراستي مع أنني أرى أختي سناء تدرس وتذاكر وتكتب واجباتها البيتية وأنا مشغولة باللعب، ومن كثرة اللعب كنت لا أستطيع أن أنام مبكرا، وعندما كنت أذهب إلى المدرسة كنت لا أفهم الدروس ولا أجيب على أسئلة المعلمة. أما الآن تعالوا معاً لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة وهي محطة اسأل وتعلم.
ما أكثر الأشجار هنا يا أبي؟ هل جميع هذه الأشجار مثمرة؟
لا يا ولدي لا، بل أغلبها غير مثمرة ومن الأشجار دائمة الخضرة، وتزرع في المتنزهات لكونها تتميز بلونها الأخضر الذي يعتبر مريحا للأعصاب والعينين.
وكيف تكون الأشجار دائمة الخضرة يا أبي؟
تكون الأشجار يا ولدي دائمة الخضرة عندما لا تتساقط أوراقها في فصل الخريف وتبقى على الأشجار حتى في فصل الشتاء.
إذا كانت غير مثمرة فما هي فائدتها؟
للأشجار يا ولدي فوائد عديدة، فهي تقوم بتنقية الهواء وامتصاص الروائح والغازات الملوثة وتولد الأكسجين. فالأشجار الناضجة تستطيع أن توفر ما يكفي في عام واحد الأكسجين 18 شخصا. تلطف الأشجار والجو وتوفر الطاقة الكهربائية المستخدمة في التكييف. والأشجار تقلل من نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو لأنها تستخدمه في صنع الغذاء لنفسها، ولها فوائد عديدة أخرى.
لقد تعبت يا أبي، لنجلس في مكان ما.
إذن لنجلس في ظل هذه الشجرة. وهذه فائدة أخرى للأشجار، كما يمكن الاستفادة من أخشابها في صنع الأثاث والموبليات وفي صناعة الأقلام.
أنا لم أكن أعرف أن للأشجار كل هذه الفوائد يا أبي. أشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
نعم.
حلوين، أخبرتكم أني كنت ألعب بألعاب الكمبيوتر كثيراً، وأكل قليلاً، وأسهر كثيراً، ولا أذاكر دروسي، وعندما كنت أذهب إلى المدرسة كنت لا أفهم الدروس ولا أجيب على أسئلة المعلمة. أقول أكثر من ذلك؟ لا 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 لا. عندما رأت المعلمة أنني أهملت واجباتي ولم أعد أحفظ دروسي، اتصلت بأمي وكلمتها. وعندما عدت إلى البيت رأيت أمي قد أخذت أسلاك الكمبيوتر كلها، فسألتها عن السبب فقالت لي:
كنت أظن أنك ذكية يا نداء، وتعرفين كيف تقسمين وقتك بين الأكل واللعب والدراسة، لكنك أهملت دراستك وأصبحت تسهرين ولا تأكلين إلا القليل، وقضيت وقتك كله باللعب. فإذا أردت اللعب عليك أولا أن تؤدي واجباتك وتحفظين دروسك وتأكلين جيدا، وإذا بقي لديك وقت تلعبين قليلا، ويجب أن تنامي في الساعة 9 ولا تسهري.
فوعدتها بذلك، ومنذ ذلك اليوم يا أصدقاء تعلمت أن أقسم وقتي ولا أقضيه كله في اللعب. أصدقائي الحلوين، أريد أن أعيد عليكم وأكرر عليكم الحجورة. حسناً؟ حجرتنا تقول: ما هو الشيء الذي يوجد في القرن مرة وفي الدقيقة مرتين ولا يوجد في اليوم والساعة؟ فكروا ما هو. تريدون توضيحا؟ تريدون تلميحا؟ حسنا، سوف أقول لكم فقط بأنه أحد الحروف. نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم ونرحب بمشاركتكم الصوتية ونبثها ليسمعها جميع الأصدقاء. هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أعزائي الصغار، ألتقي بصديقكم محمد قاسم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
محمد قاسم، أنت عندما تذهب إلى البيت
كيف تقضي وقتك؟
من أرجع للبيت؟
نعم.
استراح ساعتين؟
نعم.
نوب أقرأ ساعتين؟
طيب.
نوب أخذ استراحة ساعة ونص. نوب هما أرجع أقرأ. نوب نخلص أقعد ألعب فد ساعة ساعة ونص.
يعني أنت لا تقضي وقتك كله في اللعب أو في الدراسة؟
إيه؟
لماذا تدرس ساعتين تلعب ساعة ونصف وهكذا؟ لماذا؟
إذن لازم يكون الوقت منظم عندي حتى أقدر أدرس بيه وألعب بيه وأكل بيه وأستراح بيه، لأن إذا الوقت مو منظم ما راح يصير عندي شيء منظم، وهذا ما راح يسبب فراح تنخفض درجاته هذا السبب.
طيب برأيك ما فائدة تنظيم الوقت؟
فائدة تنظيم الوقت يساعدنا على قراءة دروسنا بشكل جيد.
نعم.
والاستراحة لازم تكون بعد المدرسة، العقل بعد ما راح يستوعب، وما لازم نخلي وقتنا كله نوم. يعلمنا على تنظيم كل أمورنا بالحياة، الإنسان ما منظم دائما يبقى ما منظم. اللي ينظم وقته
نعم
راح يحصل على مكان جيد وفرصة عمل جيدة.
أحسنت.
وراح يؤدي هذا إلى ارتفاع درجاته وتكون عنده شخصية مقبولة عند الناس.
محمد قاسم، لنختم لقاءنا معك بإحدى الصور التي تحفظها.
بسم الله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.
أحسنت محمد قاسم، شكرا جزيلا لك.
حلوين، سمعتم ما أخبرتكم به وكيف أني تعلمت أن أقسم وقتي بين الدراسة واللعب والأكل. وعندما أصبحت أنام مبكراً أصبحت أفهم دروسي بشكل أفضل. أنتم أيضاً يا أصدقائي أدوا واجباتكم ثم العبوا ولا تسهروا، لأنكم عندها لا تستطيعون فهم دروسكم. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا حبيبتي.
كيف حالك يا جدتي الغالية والعزيزة؟
الحمد لله بخير.
جدتي.
نعم.
هل تسمحين لي أن أبدأ بتحريك الدولاب لأتعلم معلومة جديدة في دنيا الحروف؟
بالتأكيد يا ابنتي بالتأكيد.
أي حرف خرج من الدولاب يا جدتي؟
إنه حرف القاف يا نرمين، حرف القيام والقيامة، وكذلك القميص والقلم والمقص.
طيب، وعن أي مدينة ستتحدثين لنا بهذا الحرف يا جدتي؟
سأقدم معلومات اليوم عن مدينة قم المقدسة.
مدينة قم المقدسة.
نعم يا عزيزتي، فمدينة قم من المدن المهمة في إيران، وتقع على بعد 130 كيلومترا من العاصمة طهران باتجاه الجنوب.
وماذا عن هذه المدينة يا جدتي؟ وما يوجد فيها؟
إنها مدينة تاريخية وقديمة، وقد نرى فيها مرقد السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وهي أخت الإمام الرضا عليه السلام.
يا إلهي، تذكرت الآن، أنا قد زرت هذه المدينة عدة مرات وزرت السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام.
أحسنت أيتها الذكية، فإلى جانب هذا المرقد الطاهر تتميز مدينة قم بأجوائها الدينية والدراسات الإسلامية، فهناك الحوزة العلمية المشهورة والعديد من المدارس الإسلامية. الإسلامية تعمل لتربية الطلاب في الحوزة العلمية والراغبين لدراسة العلوم الإسلامية.
يا سلام، إنه أمر جميل ومفيد للغاية يا جدتي.
لا تنسي يا نرمين أن الكثير من العلماء في الإسلام كانوا يسكنون هذه المدينة أو أقاموا فيها بعض السنوات لطلب العلم والمعرفة، من أمثال الإمام الخميني الراحل وكذلك الشهيد المطهري والكثير من الشخصيات العلمية البارزة.
شكرا لك يا جدتي على هذه المعلومات القيمة.
أهلا بك يا نرمين، في الأسبوع القادم سأطلب من والدك أن نذهب لزيارة السيدة معصومة في قم إن شاء الله تعالى.
ياي، وأنا سأكون معكم.
أكيد إن شاء الله.
أصدقائنا الحلوين، عرفتم حل الحجورة؟ صدقوني يا أصدقاء، حجورتنا كانت سهلة جدا، خاصة حينما قرأت لكم الحجورة. مثلا قلت لكم: ما هو الشيء الذي يوجد في القرن مرة وفي الدقيقة مرتين ولا يوجد في اليوم والساعة؟ وقلت لكم بأنه أحد الحروف. ها؟ كلكم فهمتم؟ الحمد لله الحمد لله. نعم يا أصدقائنا، إنه حرف القاف، لأنه يوجد في القرن مرة وفي الدقيقة مرتين ولا يوجد في اليوم والساعة. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم الاتصال بنا على مدى 24 ساعة لطرح آرائكم ومقترحاتكم بخصوص برامجنا وما ترغبون أنتم بطرحه، وذلك عبر الرقم الهاتفي التالي 0-98-21-22-01-36-84-84. شكرا لكم سلفا لتواصلكم الكريم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم شرح دعاء الإمام علي بن الحسين في استكشاف الهموم، ووصلنا إلى هذه الفقرة. قال إمامنا عليه السلام: وأسألك يقينا تنفع به من استيقن به حق اليقين في نفاذ أمرك. ذكرنا في الحلقة السابقة مراتب اليقين، وأشرنا إليها بأنها في الحقيقة ثلاث مراتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ونتابع معكم في هذه الحلقة ما بقي من المباحث المهمة في اليقين، ولأهمية هذا المبحث فلذا ارتأينا أن نخصص حلقة ثانية كذلك للحديث عن اليقين. في الحقيقة حينما ذكر أمام النبي صلى الله عليه وآله أن عيسى ابن مريم عليه سلام الله كان يمشي على الماء، فقال: لو زاد يقينه لمشى على الهواء. من هنا نلاحظ ونفهم أن اليقين مراتب ودرجات. وأشار العلامة المجلسي عليه الرحمة في بحاره، وذكر رواية، هذه الرواية عن إمامنا علي بن موسى الرضا، أنه قد سئل: ما الذي سأل إبراهيم ربه حينما قال له الله عز وجل: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ما المراد من الاطمئنان، اطمئنان القلب؟ ما المراد به في هذه، في سؤال إبراهيم الخليل على نبينا وآله عليه السلام الله؟ فأشار الإمام الرضا عليه السلام أنه سأل الله الزيادة في اليقين. اليقين يحتاج الإنسان العالم، يحتاج الإنسان الولي، يحتاج الإنسان الفقير، يحتاج الغني، كلنا نحتاج إلى اليقين. ونسأل الله عز وجل اليقين، واليقين رزق من الأرزاق، ومأمور من الإنسان أن يسأل الله عز وجل اليقين. اليقين يحتاج في الأمور المعنوية، كذلك يحتاج في الأمور المادية. اليقين يحتاج في الأمور العقائدية، وكذلك يحتاج في الأمور الأخرى. لا بد من اليقين، ولم يقسم في الناس مرتبة أو شيء أقل من ما قسم من اليقين. فمن هنا الإمام سلام الله عليه في هذه الصحيفة المباركة يدعونا إلى أنه في الوقت الذي نطلب من الله عز وجل الأرزاق المادية، ينبغي علينا أن نطلب كذلك الأرزاق المعنوية. واليقين ثمراته كثيرة ومباركة. باليقين يقف الإنسان في ساحات الخطوب وفي ساحات الجهاد ليدافع عن مبدأ الحق. ويقين الحسين عليه السلام هو الذي دعاه في يوم عاشوراء أن يقف، نعم، ذلك الموقف المشرف، نعم، مع كثرة الجموع التي خرجت لقتال أبي عبد الله الحسين، نعم، ولكنه وقف برباطة جأش ليقينه باعتقاده أولا، ولسلامة مبدئه، ولصحة نهضته، استقبل جيوش الأعداء. يقول الإمام: ازدلف نحو الحسين 30,000 كلهم يطالبوا بدمه، ولكن الإمام الحسين في الحقيقة وقف موقف الأبطال، حتى شهد له بعض الأعداء قال: ما رأيت مكثورا قط، قد قتل ولده وأهل بيته أربط جأشا من الحسين. وهذا اليقين في الحقيقة هو الذي دعا، نعم، إمامنا الحسين أن يكتب إلى أخيه محمد بن الحنفية في اللحظات الأولى التي نزل فيها بأرض كربلاء، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا من أقصر الكتب وأبلغ الكتب، ويشير إلى يقين الحسين عليه السلام. من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمد بن الحنفية، أما بعد فكأنما الدنيا لم تكن وكأنما الآخرة لم تزل، والسلام. كتاب قصير لكن يكشف عن يقين الحسين. فإذا من هنا ينبغي للإنسان الداعي في الوقت الذي يطلب الحوائج المادية من الله عز وجل أن يسأل الله عز وجل اليقين، وببركة اليقين يواجه الحياة ومصاعب الحياة والابتلاءات. أسألك يقينا تنفع به، في بعض الأدعية وفي هذه الفقرة تنفع به من استيقن به حق اليقين في نفاذ أمرك، أن هناك مجموعة أوامر، مجموعة مقدرات، ولا بد ما تمر على الإنسان وتمضي هذه المقدرات، فينبغي أن يصبر لها ويسلم ويحتسب. فباليقين يصبر على المكروه، باليقين يصبر على الطاعة في سبيل الله، باليقين يصبر عن المعصية ويبتعد عن معاصي الله تبارك وتعالى. ولذلك نلاحظ العلماء والأولياء لمعرفتهم وليقينهم واجهوا الصعوبات والابتلاءات بقلب واسع. السيد الإمام رحمة الله عليه، سيد الإمام مؤسس الثورة الإسلامية، حينما اجتمع عليه الشرق والغرب وحاولوا أن يثنوه عن هذه النهضة وعن هذه الثورة، لكن وقف موقف الأبطال ليس ذلك إلا ليقينه ولليقين الذي كان يمتلك. حاول الشاه أن يرسل لما كان في النجف، يرسل إلى بعض، قال إنه أنت تتنازل عن هذه المبادئ وهذه المخططات وهذه الأفكار، ونحن نعطيك بعض الأموال لتقوم بمشاريع في الحوزة العلمية ورواتب للطلبة وما شابه ذلك. وكان المبلغ في ذلك الوقت يعني لا يستهان به، لكن ليقين السيد الإمام ينقل أنه كان يقول لهذا الواسطة: قل له أنا أعطيه ضعف هذا المبلغ على أن يترك، لأن هذا المقام الذي هو فيه ليس هو له أهل، هذه الخلافة والقيادة لا تليق بمثل شخصه، فأنا أعطيه ضعف. ليس ذلك الصمود وهذه الصلابة إلا ليقين السيد ومعرفته. ومن هنا نلاحظ العلماء عند الشدة وعند النازلة ليقينهم تجدهم في الحقيقة في حالة من الطمأنينة والسكينة، وليس ذلك إلا لليقين الجازم به صحة مبادئهم وسلامتها. ومن هنا يسأل الإمام سلام الله عليه، يقول: ويقينا تنفع به من استيقن به حق اليقين في نفاذ أمرك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
يا ذا الجلال والإكرام، أسألك عملا تحب به من عمل به، ويقينا تنفع به من استيقن به حق اليقين في نفاذ أمرك.